الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في أخذ قيد أن لا يكون أحد أطراف الشبهة خارجا عن محل الابتلاء، وذكرنا فيما سبق الأقوال والأدلة عليها، ونقول الصحيح هو عدم هو التنجيس كما ذهب إليه السيد الخوي رحمه الله، ولكن بطريق آخر غير ما أفاده. وهذا الطريق يبتني لتوضيحه على ذكر أمور بعضها تقدمت ولا بأس بإعادتها والتأكيد عليها. الأمر الأول أن التكليف يشترط فيه القدرة. هذا الاشتراط طبعا محل اتفاق بينهم، ولكن اختلفوا في أن هل شرط القدرة مأخوذ من طريق العقل أو بنفس الخطاب، هذا بحث آخر. المهم شرط القدرة في التكليف لا إشكال فيه. القدرة المتصورة على ثلاثة أقسام: القدرة العقلية، يعني أن يكون قادرا عقلا في قباله الامتناع العقلي، ممتنع صدوره عقلا. هذا الشرط وهو القدرة العقلية شرط أيضا بلا إشكال. القسم الثاني القدرة العادية. القدرة العادية في المصطلح عندهم يقولون هو ما يقابل الامتناع العادي، يعني ما يمتنع صدوره عادة من هذا، أو يمكن أيضا أن نقول ما يمتنع صدوره عقلا بحسب العادة الفعلية. بمعنى الطيران مثلا في السماء للإنسان، الطيران في السماء بالنسبة إلى الإنسان ممتنع عادة وليس ممتنعا عقلا، هنا يسمونه القدرة عليه أو عدم القدرة عليه عدم القدرة العادية عليه. ولكن في هذا الظرف الفعلي الآن لما نلاحظ الإنسان فعلا نقول يمتنع عقلا طيرانه، ولكن ليس مقصودهم الامتناع العقلي مثل اجتماع النقيضين. فإذن هو القسم الثاني القدرة العادية أو العادية يقابلها الممتنع عادة ولا يمكن صدوره عادة من المكلف. هذه القدرة أيضا شرط في التكليف بلا إشكال عندهم، بل ربما يفهم من بعض عبائرهم أو بعض عبائر بعضهم كبعض عبائر الآخند أن هذه ترجع إلى الأول، يعني القدرة العادية ترجع إلى القدرة العقلية والامتناع العادي يرجع إلى الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في أخذ قيد أن لا يكون أحد أطراف الشبهة خارجا عن محل الابتلاء، وذكرنا فيما سبق الأقوال والأدلة عليها، ونقول الصحيح هو عدم هو التنجيس كما ذهب إليه السيد الخوي رحمه الله، ولكن بطريق آخر غير ما أفاده. وهذا الطريق يبتني لتوضيحه على ذكر أمور بعضها تقدمت ولا بأس بإعادتها والتأكيد عليها. الأمر الأول أن التكليف يشترط فيه القدرة. هذا الاشتراط طبعا محل اتفاق بينهم، ولكن اختلفوا في أن هل شرط القدرة مأخوذ من طريق العقل أو بنفس الخطاب، هذا بحث آخر. المهم شرط القدرة في التكليف لا إشكال فيه. القدرة المتصورة على ثلاثة أقسام: القدرة العقلية، يعني أن يكون قادرا عقلا في قباله الامتناع العقلي، ممتنع صدوره عقلا. هذا الشرط وهو القدرة العقلية شرط أيضا بلا إشكال. القسم الثاني القدرة العادية. القدرة العادية في المصطلح عندهم يقولون هو ما يقابل الامتناع العادي، يعني ما يمتنع صدوره عادة من هذا، أو يمكن أيضا أن نقول ما يمتنع صدوره عقلا بحسب العادة الفعلية. بمعنى الطيران مثلا في السماء للإنسان، الطيران في السماء بالنسبة إلى الإنسان ممتنع عادة وليس ممتنعا عقلا، هنا يسمونه القدرة عليه أو عدم القدرة عليه، عدم القدرة العادية عليه. ولكن في هذا الظرف الفعلي الآن لما نلاحظ الإنسان فعلا نقول يمتنع عقلا طيرانه، ولكن ليس مقصودهم الامتناع العقلي مثل اجتماع النقيضين. فإذا هو القسم الثاني القدرة العادية أو العادية يقابلها الممتنع عادة ولا يمكن صدوره عادة من المكلف. هذه القدرة أيضا شرط في التكليف بلا إشكال عندهم، بل ربما يفهم من بعض عبائرهم أو بعض عبائر بعضهم كبعض عبائر الآخند أن هذه ترجع إلى الأول، يعني القدرة العادية ترجع إلى القدرة العقلية والامتناع العادي يرجع إلى القدرة العقلية. على كل حال رجعت أو لم ترجع فهي مأخوذة شرطا بلا إشكال. عندنا قدرة أخرى قد يطلق عليها أيضا في بعض العبارات بالقدرة العادية، ولكن عند التدقيق لا يصدق عليه القدرة العادية بالمعنى المصطلح. يعني إذا أردنا أن نمشي على المصطلح بنحو الدقة لا يصح أن نعبر عنها بالقدرة العادية أو وما يقابلها بالامتناع العادي. عبرنا عنها بالقدرة العرفية، يعني أن صدور الفعل من المكلف ليس ممتنعا عقلا وأيضا ليس ممتنعا عادة، ولكن الآن فعلا لم يقع هذا الفعل تحت قدرته، تحت سيطرته، تحت يده، فيمتنع صدوره عرفا. فالقدرة هنا عرفية. بعضهم عبر قلنا يمتنع عادة، ولكن هذا التعبير مسامح. هذه القدرة الثالثة. البحث هنا ينبغي أن يكون في هذه النقطة. كلمات الشيخ الأنصاري رحمه الله واضحة في أن بحثنا ليس في الممتنع عقلا ولا في الممتنع عادة، يخرج هذين القسمين عن محل البحث. إذن بحثنا في أمر زائد، هل أخذ شرط عدم الخروج عن محل الابتلاء هل أخذ شرطا في التكليف أيضا كما أخذت القدرة العقلية والعادية أو لا، الذي عبرنا عنه بالقدرة الفعلية القدرة العرفية. فإذا الآن عرفنا محل بحثنا هو هذه الجهة، القدرة العرفية، هل أخذت القدرة العرفية شرطا كما أخذت القدرتان العقلية والعادية أو لا، أو بعبارة أخرى هل أخذ شرط عدم خروجه عن محل الابتلاء شرطا في التكليف زائدا على القدرة العقلية والقدرة العادية أو لا. هذه مقدمة أولى. مقدمة ثانية، نقول ما هو المراد من الخروج عن محل الابتلاء؟ هل المراد أن الفعل لا يتحقق من المكلف بحسب وضعه الفعلي، وضعه الاجتماعي أو وضعه البيئي أو وضعه النفسي أو ما شاكل، أو لا؟ إذا وسعنا الدائرة إلى هذا، يعني إذا قلنا المقصود من الخروج عن محل الابتلاء هو فعلا خارج عن محل الابتلاء بحسب هذه الأمور، فتدخل الأمثلة التي ذكرها السيد الخوي رحمه الله سابقا وأشكلنا عليها، يعني حفظ النفس أو الإنفاق على الأولاد أو جلب الدواء من الوالد الشفيق إلى ولده في نواحي الأوامر. في نواحي النواهي أيضا عندنا مثلا نهي عن الزنا بكذا، وعندنا مثلا عدم أكل القذارة، وهذه أمور هناك صارف نفسي عنها أساسا، لا يوجد أي داعي أي دافع للمكلف بالنسبة لها ونحوها. فإذا قلنا محل الابتلاء الذي هو مانع من التكليف هو بهذا بحسب وضعه الفعلي الشامل لهذه الأمور، فيشمل بعض الأمور التي لا ينبغي أن يشك في وجود التكليف فيها، مثلا كما مثلنا أمس خروج شخصية كبيرة دينية لها وجاهتها ووضعها خارج المنزل باللباس الداخلي، هذا لا ينقدح في نفسه أصلا، لا يخرج. لكن مع ذلك، فضلا عن أن نقول خروجه عاريا، لكن مع ذلك يوجد نهي بما أنه يخالف المروءة، نقول لا تخرج كذا. أو إذا عاريا أيضا لا يجوز الخروج عاريا، مع أنه العاري هم غير، ما يحتاج نقيدها القيود كلها. الإنسان العادي السوي صاحب المروءة لا يخرج عاريا، ومع ذلك نقول يتوجه له النهي لا تخرج عاريا، مع أنه غير محل ابتلائه بهذا المعنى. إذن المعنى لمحل الابتلاء نقول هكذا، نقول هو كون الشيء خارجا عن ابتلائه بحسب العادة، بحسب العادة ليس بالمعنى الثاني، أو نرفع كلمة العادة حتى لا يوهم، نقول أنه بمعنى أن الفعل غير الداخل، غير الداخل تحت ابتلائه بحسب وضعه الفعلي، يعني غير واقع تحت سيطرته، غير واقع تحت يده، يعني فعلا هو لو أراد أن يفعل يقدر، ولكن هو ليس تحت يده حتى يتوجه نحوه، كما هو المثال المعروف عندهم دار الأمر بين نجاسة الإناء الموجود عندي أو الإناء الموجود عند السلطان أو الإناء الموجود في الصين. هذا مقدور عقلا، عادة أيضا مقدور، ولكن الآن فعلا لو أردت أن أفعل هو ليس واقعا تحت يدي، هذا نسميه خارج عن محل الابتلاء. هنا طبعا لا يشمل مثل ما مثل بعضهم أنه الآن في بيت الجيران أيضا خارج عن تحت ابتلائي، نقول لا، بطبيعة الحال التزاور بين الجيران، اللقاء بين الجيران يمكن أن يقع تحت السيطرة تحت اليد، فهذا أيضا لا يدخل، وإنما يدخل مثل الأمثلة الأصلية التي ذكروها بين ما عنده وما تحت السلطان، ما عنده وما في البلاد البعيدة جدا عنه. فالمقصود إذن من محل الابتلاء هو هذا، كون الشيء خارجا عن ابتلائه غير واقع تحت يده بهذا المصطلح، يعني غير قادر عليه عرفا، لا نقول عادة ولا عقلا. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث الذي يحتاج أن ننبه عليه، قالوا بأن الغرض الأقصى من التكليف هو تحقق الداعوية والزاجرية، بحيث يكون للتكليف تأثير في الداعوية في الأمر والزاجرية في النواهي، وإلا لم يكن محققا للباعثية والداعوية لكان لغوا. هذا قاله بعض الأصوليين. أيضا قالوا بأن الوجه في امتناع التكليف في مورد الخروج عن محل الابتلاء هو الاستهجان العرفي المسبب عن لغويته وعدم الأثر له. فنلاحظ بالنسبة إلى المستند للقول بعدم التنجيز ذكروا هذين الأمرين. الأمر الأول هو هذا، أن الغرض الأقصى من التكليف هو الداعوية لنحو الفعل أو الزاجرية عن الفعل، إذا لم يكن فيه ذلك يكون لغوا. وأيضا ذكروا أن عدم توجه التكليف للخارج عن محل الابتلاء هو استهجان الأمر، استهجان الدعوة إليه أو استهجان الزاجرية عنه. هذا الاستهجان يرجع إلى اللغوية، بما أنه مستهجن، يعني هو مستهجن لأنه لغو. إذا الشخص خارج عن محل ابتلائه ولا يفعله لا تقل له لا تفعل هذا الشيء، كما هم مثلوا ببعض الأمثلة، مثلا يخاطب الفقير السوقي لا تتزوج من بنات الملوك، هو هذا النهي يكون مستهجن لأنه خارج أساسا عن محل ابتلائه. فهذا النهي ليش مستهجن؟ لأنه لغو لا أثر فيه لا تأثير فيه. فإذا نقطة البحث عندهم هي هذا الاستهجان، والذي يرجع إلى اللغوية أنه لغو. إذا اتضحت هذه الأمور الأربعة بما فيها دليل القول، نقول بأن طبعا الآن اتضحت عندنا ما هي القدرة المأخوذة المسلم أخذها. القدرة العرفية قلنا غير مأخوذة شرطا، لأنه تشمل، لو أخذناها شرطا تشمل بعض الموارد التي لا ينبغي أن يقال فيها بعدم التكليف، يعني يوجد تكليف بلا إشكال مع أنه لا ينبغي أن، يعني التكليف متحقق بلا إشكال لو أخذت لم تنع التكليف فيها، كما مثلنا مثلا خروج المرأة عاريا وما شابه. إذن القدرة المأخوذة بالنسبة للعقلية والعادية مسلم، بالنسبة إلى العرفية غير مسلم أخذها. إذا عرفنا هذه الجهة وعرفنا أيضا جهة الاستدلال، نقول جهة الاستدلال استدلال القوم يبتني على الاستهجان ويبتني على اللغوية. هذا المعنى إنما يتم إذا تم في خصوص النواهي والأوامر الشخصية المتوجهة لهذا الشخص بعينه، لهذا الفرد بعينه، لهذا المقام بعينه. يعني مثل المثال الذي مثلنا به وهو لعله تمثيل المحقق العراقي، نخاطب هذا الفقير السوقي الذي لا يملك من أمره شيء، نخاطبه لا تتزوج ببنات الملوك، هذا نقول مستهجن، هذا الخطاب مستهجن. نخاطب الشخص نقول له لا تأكل العذرة كخطاب له، نقول هذا مستهجن لأن هو أصلا لا يوجد أي داعي نفساني له، فالخطاب بهذا النحو يكون لغوا. أما إذا كان الخطاب بنحو العموم، بنحو القانون كما يقال، بنحو القانون لا استهجان فيه لا عند العرف ولا عند الشرع، بخلاف ما يقول السيد الخوي رحمه الله. كما مثلنا يوضع قانون للمنع من قطع الإشارة الحمراء بالنسبة إلى السائق، هذا قانون عام يشمل أي واحد غير مستثنى، نفس القانون لا يوجد فيه استثناء. تقول هل تقول هذا القانون بعمومه يشمل الفقير المعدم الذي لا يملك سيارة ولا يرجو ملك سيارة؟ نقول نعم يشمله. هل العرف يرى ذلك مستهجنا؟ لا. ليش؟ لأنه بنحو القانون، لأنه بنحو القانون لا يعد أي استهجان فيه. الأحكام الشرعية هي بتعبير أحكام قانونية، وبتعبير آخر أحكام وضعت بنحو القضايا الحقيقية لا بنحو القضايا الخارجية. بنحو القضايا الحقيقية يعني متى ما تحقق هذا الموضوع يأتي هذا الحكم، يجب الحج على المستطيع يعني متى ما تحقق المستطيع في الخارج يأتي الحكم بوجوب الحج. أو بتعبير السيد الخوي رحمه الله المحقق النائيني أيضا رحمه الله، أن الأحكام الشرعية الموضوع كان العلم الإجمالي تامة والتكليف يكون منجزا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.